من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد منهج التفسير على محورية وعمومة الولاية ومحكمات القرآن لسائر آيات وسور القرآن الكريم إلى هذه القاعدة في النظام لاستعمال لفظي في القرآن، قاعدة استعمال لفظي أكثر من معنى. قاعدة الرابعة، ومر بنا أن هذه القاعدة تعني استعمال أي دالة لفظية في أكثر من معنى. لعل زاوية من زوايا الدوالة اللفظية لم نمر عليها سابقا، لا بأس أن أذكرها لكي تتضح اتساع القاعدة. الدالة اللفظية تدل على ماذا؟ على معنى تصوري، ثم المعنى التصوري يدل على معنى استعمالي مراد، يعني أعمل اللفظ عنا باللفظ ذلك المعنى. شوف هنا انتقال إلى ماذا؟ انتقال من معنى إلى معنى، استعمال لفظ بتوسط المعنى التصوري في المعنى الاستعمالي بالدقة، هكذا هذا استعمال معنى في معنى. غاية الأمر المعنى التصوري يعنى به، يقصد به، يستعمل في المعنى الاستعمالي، ثم المعنى الاستعمالي يعنى به، يقصد به، يتوجه به، يسلك به كسبيل وباب ونافذة إلى المعنى التفهيمي، ثم المعنى التفهيمي يستعمل ويقصد به ويتوجه به ويستقبل به قبلة، يصير قبلة لما وراء المعنى الجدي. هذا مر بنا، سواء هيئة حركة إعراب، هيئة مفردة، هيئة تركيبية، وتعدد الدوال في كل طبقة مع تعدد الدوال والمدلولات في الطبقة الثانية والمجرة، هذا مر بنا. في زاوية لم نمر عليها لا بأس نركز عليها، هاي الزاوية ماذا؟ في البدء لاحظوا، في البدء إذا أنتم مأنوسون بشعر الحسكة، شعر بوذية، نهاية الشعر بوذية شنو؟ في كلمة أو كلمات صوتا متشابهة بس هي كلمات مختلفة. أنا ما حافظ بعض الأشعار، مثلا في نهاية كل شطر آخرها شنو؟ تخلص البيت شنو؟ آخر شيء مثلا كلمة معينة، قفل، قفل مراد بي مثلا قفل، ومراد بي قف لكذا بس يحذف المحذوف، جناس لفظي، بارك الله فيه، الجناس اللفظي هو جناس لفظي، مع أن المراد به ماذا؟ كلمات متعددة. هنا لاحظ أصوات كلمات متشابهة يراد منها ألفاظ مختلفة، هذا قبل المعنى التصوري. ماذا يعبر عنه؟ نفس أصل الألفاظ هم تستعمل الأصوات في ألفاظ مختلفة. ما شاء الله الشعر الحسكاوي كثير، وسيم وسيم، بس يراد من وسيم مثلا معاني أخرى. وسنة يقول كثير كلمات وعجائب مثلا، والحال المراد به كثير معاني عديدة أخرى، تعدي مراد من العدو، مراد به الوعد، مراد معنى ألفاظ، نفس الألفاظ مختلفة، مو المعنى فقط مختلف التصوري، نفس الألفاظ مختلفة، يستعمل الصوت الواحد يراد به ألفاظ مختلفة. أحد أقسام التورية ما كذا مثل هذه، طرقت الباب فقلت يا إسماعيل صبري، فلما كلمتني قلت يا إسماعيل صبري، هي يا أسماء عيل صبري أو أنا اسمي إسماعيل صبري. شوف نفس كلمة واحدة في ألفاظ مختلفة، هذا استعمال لأصوات الواحدة في ألفاظ مختلفة، فضلا عن معاني تصورية مختلفة، فضلا عن معاني تفهيمية مختلفة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، بادي ذي بس نفس الصوت يستخدم في أسماء في كلمات مختلفة. الآن في ألفاظ الآيات القرآنية الكريمة، في ألفاظ مختلف فيها، هل هي هذه هذه اللفظة أو هذه اللفظة؟ لأن تكتب بنفس الكتابة، ربما قيل فيها. بس لا، أنا كلامنا في ماذا؟ في نفس أصوات يراد بها ماذا؟ يراد بها ألفاظ مختلفة. قيل في كثير من الآيات موجودة ألفاظ الآيات. فلاحظ، لاحظ شلون أنت الآن، أن ماذا الآن؟ قاف مثلا، قاف قي، وقى، يقي، أو قاف حرف، في اختلاف في كلام. هذا بعد ماذا؟ هذا استعمال الصوت في أكثر من لفظ، فضلا عن المعنى، فضلا طبعا هذا أحد شواهد أن استعمال لفظ في أكثر من معنى متعارف ومتداول، متداول عرفا. في رواية عندنا الإمام موسى بن جعفر كتب نون، معروف الرسالة، يذكر ظهر كشري، فكلف الإمام عليه السلام ذلك الراوي أن ينقلها إلى جابر بن يزيد الجعفي، وينقلها إلى فلان تلميذ الراوي الآخر، وإلى فلان تلميذ الآخر الثالث. كل فهم من نون معنى، نون أو جيم ما راح على بالي، جابر بن يزيد الجعفي فهم منها، وعنده قرائن ساقها الإمام إلى هذا، يفهم معنى أنه يعني تمثل أنت بالجنون كي لا تقتلك بني أمية، بني أمية. وفعلا لو لم يتظاهر بالجنون هذا العالم الكبير للأسف ذاك بمعنى استجن، يعني استخف، وذاك استخف، ذاك الثالث فهم منه معنى آخر، استعمل لفظة واحدة في ماذا؟ في عدة ألفاظ، لفظة واحدة، وهي تأتي بحسب التخفيف اللغوي. هذا أيضا باب وسيع الآن في عالم الشفرات، في عالم الأمن، إلى ما شاء الله. استعمال الصوت في أكثر من لفظ، فضلا عن أكثر من معنى، وهذا المجرد أي زاوية أخرى من سعة اللفظ موجودة. طبعا هذه الزاوية من كثرة سعة أفق الاستعمال الصوتي يفتح بابها علم الاشتقاق القديم مو الجديد، إلا الآن ربما هذا العلم يكاد ينطمس أو يندرس، مو الاشتقاق المعهود لدينا، صيغة الفاعل، صيغة المفعول، صيغة المصدر، صيغة الفعل، صيغة اسم، وهي مجعلة الاشتقاق القديم الذي أقسام اشتقاق أكبر وكبار ومتوسط وصغير، الذي يعتمد حتى على التشابه في حرفين من الكلمة، أو على حرف من الكلمة، أو على هيئة الكلمة وإن اختلفت المواد، أو عفوا انتشارات الاعراض اشتقاقات دي الان انذكرت انطمست للاسف. يعني علمهم والحنه يعتمد على نوع الجناس اللفظي استعماله في اكثر من معنى، وهذا مستعمل يعني في عند العرب بل حتى الان عند البشريه في لغات اخرى لسانيه هكذا. المقصود هذه على كل نقطة نتجاوزها أن استعمال اللفظ في أكثر معنى له زوايا عديدة، منها حتى زاوية ماذا؟ استعمال الأصوات في أكثر من لفظ. هذه نقطة. نقطة أخرى نذكرها في قاعدة استعمال اللفظ في أكثر المعنى، مر بنا أنه لا بد من في استعمال لفظ وتكوين عدة ظهورات للآية الواحدة للجملة الواحدة لابد من ماذا؟ لابد الشرط الأول من مساعدة القواعد علوم اللغة العربية. الشرط الثاني لابد من انسجام المحصلة من هذا الظهور مع مفاد الآية أو السورة أو ما شابه ذلك. الشرط الثالث الذي مر بنا لابد من انسجام هذا المعنى المحصل من الظهور مع محكمات الكتاب والسنة. اليوم هذه النقطة نريد أن نثيرها. تعالوا بنا نطبق هذا نوع من التطبيقات الأمثلة على أساس يصير محسوسة إلينا أكثر. كل مرحلة من مراحل الدلالة لها آلياتها. الآن كما مر بنا الآن للتو قبل قليل، الألفاظ لها ماذا؟ أصوات. الألفاظ لها أصوات، ربما نستعمل الأصوات في ألفاظ متعددة تتشابه تتشاكل تتجانس صوتيا لكن هي ألفاظ مختلفة، كما قلنا يا أسماء إلى صبري. فهنا المرحلة الأولى آلياتها ماذا؟ الأصوات، سواء أصوات الألفاظ الأصلية أو سواء الأصوات غير الأصلية اللي هي حركات الأعراب. حركات الأعراب يعرفونها بأنها نصف لفظ، يعني الضمة نصف الواو، نصف صوت الواو، والألف الفتحة نصف صوت الألف، ولذلك يقيسون المد مثلا بكم ألف، والكسرة نصف صوت ياء، هي ياء بس ياء مصغرة كما يقولون في علم التجويد وعلم الأصوات. فآليات المرحلة الأولى الأصوات. آليات المرحلة الثانية ما هي؟ العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني الأوضاع اللغوية. آليات المرحلة الثانية لو من اللفظ إلى من الصوت إلى اللفظ، من اللفظ إلى المعنى، من اللفظ إلى المعنى المرحلة الثانية المعنى التصوري. هنا اتجاوزنا عالم اللفظ والصوت إلى عالم ماذا؟ عالم ما بين اللفظ والمعنى، العلاقة التي بين اللفظ والمعنى، معنى التصوري، أوضاع اللغوية. آلياتها إلى الألفاظ. نذهب إلى المرحلة اللاحقة بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي، آلياتها ماذا؟ آلياتها مجموع الألفاظ والقرائن، مجموع الألفاظ الأوضاع اللغوية والقرائن. لكن أي قرائن؟ القرائن الاستعمالية. نأتي للمرحلة اللاحقة، أي مرحلة؟ مرحلة القرائن التفهيمية. طبقت القرائن التفهيمية سواء لفظية كانت أو حالية أو لبية أي ما شاء ما كان، القرائن التفهيمية طبقتها مرتبة تختلف عن القرائن الاستعمالية، وقد خاض في ذلك علماء البلاغة وعلماء الأصول. ما هي أصناف القرائن التفهيمية وما هي قرائن أصناف القرائن الاستعمالية التي ترتبط باستعمال اللفظ. قرينة المجاز قرينة ترتبط بقرائن الاستعمالية، أما قرائن الكناية قرائن مرتبطة بطبقة القرائن التفهيمية، يعني تحديد المعنى التفهيمي. الدلالات الالتزامية قرائن ترتبط بطبقة القرائن التفهيمية ليس القرائن الاستعمالية. قرائن التفهيمية نأتي إلى طبقة قرائن الجد. طبقة قرائن الجد ما هي؟ طبقة قرائن الجد القرائن التي ترتبط بالمحصلة، محصلة الحكم، الحكم يعني في كل مفاد لفظي هناك حكم، سواء قضية إنشائية أو قضية إخبارية، حكم هناك، هناك حكم محمول وموضوع ما شبه ذلك، حكم ما يرتبط بشؤون وذيول الحكم يقال له قرائن ترتبط، مثل مقدمات الحكمة كما ذكروا لإطلاق سموها حكمة لكن مرتبطة بقرائن الجد. فرض عملية القرائن أمر بالغ الخطورة كما أكد على ذلك علماء المعاني والبيان. لاحظوا دققوا، علم المعاني علم منطقته المعنى الاستعمالي وشيء من التفهيم، أما علم البيان علم منطقته التفهيم والجد. ربما ما ذكروا البلاغيين لكن هذا حقيقة. علم البديع بالذات يرتبط بالألفاظ المدلول التصوري وشيء من استعمالي، يأخذ حافة من استعمالي علم البديع ترتيبا صار لف ونشف غير مرتب علم البلاغة، لكن هو هكذا. علم المعاني يرتبط بالمعنى الاستعمالي وشيء من حافة التفهيم، علم البيان يرتبط بالتفهيم والجدي، علم البديع يرتبط بالمعنى أو أوضاع اللفظية عفوا الألفاظ ومحسنات لفظية كذا فلان من المجرد بديع. هذه طبقات هذا العلم. لذلك لاحظوا القواعد المذكورة في علم المعاني أكثرها ترتبط بماذا؟ إذا هي ضابطة جيدة بعد ترتبط بالمعاني الاستعمالية غالبا، غالبا جل 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 قرائن عالم علم البيان قرائن ترتبط بماذا؟ بالتفهيم، بالتفهيم. جل قرائن وقواعد وضوابط علم البديع مرتبط بالأوضاع اللفظية بالمعنى التصور. زين قرائن الحكمة الجدي وين؟ أما العلوم الأخرى مرتبطة بالجد. قرائن تأتيك غالبا، لا أقول دائما، أقول غالبا، أفرض أنت تبحث في علم النفس، تبحث في علم الاقتصاد، تبحث في علم الفقه، تبحث في علم المصرف وعالم المال، تبحث في علم الفلك، تبحث في علم العقائد، أو القرائن التي تأتيك من العلوم الأخرى غالبا غلبة كبيرة جدا مرتبطة بأي مرحلة؟ مرحلة المراد الجدي أو طبقات المراد الجدي. مر بنا أن المراد الجدي هو ماذا؟ طبقات. لذلك يخطئ من يقول أن تفسير الشريعة أو تفسير النص الديني يكفي فيه فقط علوم اللغة، يكفي فيه علوم اللغة فقط، علوم اللغة تصل لك إلى المعنى التفهيمي، المعنى الجدي. يقول في أمان الله لا علم لي، علم المراد الجدي وطبقات المراد الجدي يجب أن تتكفله علوم أخرى، تتكفله علوم أخرى. لذلك ينبغي على المفسر، لذلك ينبغي على الفقيه إذا أراد أن يتناول موضوع في باب معين أن لا يكتفي فقط بالعلوم اللغوية، ولا بعث بعلم التفسير فقط، ولا بعلم الفقه فقط، لا بد أن يستعين بماذا؟ بقراء أفض لو أراد أن يعالج أمر اقتصادي، تحريم الربا في القرآن، تحريم القمار في القرآن، هذه الغدد السرطانية الأزلية في الاقتصاد وضع القرآن يده عليها، تحريم استقضاء الأجرة من الفواحش وضع القرآن يده عليها. الآن تلاحظون أزمة سرطانية، أزمات سرطانية في الاقتصاد البشري جيلا بعد جيل تدور وتلف، تدور وتلف وترجع إلى هذه الغدد التي وضع القرآن يده عليها، ربا، قمار، أكل المال بالباطل، غسيل الأموال، تمويهات، تماهي بالباطل، تماهي ما هي يعني ليس له أي حقيقة، باطل، تماهي، غسيل أموال، خداع، أو الأدوات المحرمة، حرم عليكم الميتة والدم، سبحان الله، غدد سرطانية في باب الاقتصاد أو في باب الأطعمة والأشربة، التمويه، النظام الغذائي البشري، البشري وضع القرآن يده هيكله، تدور وتلف البشرية بأقنعة، بألفاظ مختلفة، بمكياجات مختلفة جيلا بعد جيل، وترجع لنفس الماهي، لنفس الحقيقة، الربا بطريقة أخرى، الفواحش بطريقة أخرى، الخداع المعاملي بطريقة أخرى، بأسماء جديدة، المسمى واحد. المقصود عن هذا بحث اقتصادي أنا لا أريد أن أخوض فيه. إذا أراد المفسر أو أراد الفقيه أن يخوض فيه لا يستغني فقط بعلوم اللغة وعلم التفسير فيفسر، لا بد له من أن يعتمد على قرائن ترتبط بعالم المال، عالم الناقد أو عالم المصرف والصرف أو عالم الناقد، يتخصص لا يستعين لكن بقواعده. لما؟ لأن تلك القواعد ترتبط بالمعنى ماذا؟ الجدي. كذلك الفقيه، الفقيه إذا أراد أن يحرر وينظر ويقولب بشكل متين وطيب بحوث الاقتصاد لا يكفيه أن يعالج علوم اللغة، علوم اللغة توصلك إلى التفهيمي وبالتالي إلى الجدي الإجمالي، أما الجدي التفصيلي طبقات الجدي الأخرى لا يمكن أن يعالجها الفقه أو علوم اللغة فقط، لابد أن تستعين بماذا؟ الآن الهلال يهل على بلد واحد يكفي، أو لابد كل بلد، أو عدة احتمالات، تستعين بألفاظ أحد الأجلة اعتمد على ظهور لفظي، ذكرت له إذا تحرير منطقة الثبوت يعني أصل المحتملات التكوينية مصير واضحة، كيف التمسك بالظهور؟ شوف التمسك يعني بالطبقات، القواعد العلوم اللغوية توصلك إلى وين؟ إلى أين؟ إلى التفهيم الجدي، بعد ذلك الغوص في ماذا؟ تحتاج إلى قرائن قواعد ترتبط بذلك العلم. إذن نلخص خلاصة أن العلوم الأخرى قواعدها، براهينها، ضوابطها ترتبط بالمعنى الجدي وليس المفسر أو الفقيه أو المتكلم أو أي واحد حينئذ أن يقرأ النص الديني بمعزل ومنأى عن قواعد، طبعا القواعد المسلمة البديهية في العلوم الأخرى، للقواعد النظرية ها التفتوا ها في قواعد نظرية، نظرية لم تصبح للآن حقائق هذه يعتمد عليها، أو نظري أو آراء فرضية وليست نظرية. تعلمون أن في العلوم هناك فرضية ثم نظرية ثم حقيقة، لا أقول نعتمد على نظريات أو فرضيات هذه ليست شرعية، لكن تعتمد على قواعد مبدهة في العلوم. تلك إذا قرأ الجيد هذه توسع لأقسام القرائن، هذه توسع لأقسام القرائن ما فرغنا منها. وصلى الله على محمد وعلى آله.